أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور التي تبحث في علوم القرآن موقف القرآن من العلم، أو بالأحرى القرآن والعلم. في هذا المبحث تذكر عدة أمور. الأمر الأول موقف القرآن من العلم. هناك مجموعة من الآيات تضمنت مفردة العلم ومشتقاتها، وقد اختلف المفسرون والباحثون في طبيعة المقصود أو في المقصود من هذا العلم أو من هذه الآيات التي تضمنت مفردة العلم. بعض الباحثين قال بأنه المقصود من العلم هو كل العلوم، وأن القرآن دعا إلى تطوير العلوم والتزود منها ونشرها في المجتمع، بينما يرى آخرون بأنه الآيات التي أشارت إلى العلم تقصد العلم الذي يرتبط بصلاح الإنسان ومجتمعه وهدايته وكل العلوم التي ترتبط بأخراه بحياته الأخروية. عندما نرجع إلى بعض هذه الآيات، مثل قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكذلك قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وكذلك قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه الآيات ونحوها من الآيات ليس فيها دلالة واضحة على أن المقصود من العلم هو مختلف العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيا، العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وغيرها من العلوم، بل الظاهر أن هذه الآيات تشير إلى العلم الذي يصب في هداية الإنسان وفي سعادته الأخروية ووعيه لمصيره. طبعا هذا ما يعني أن القرآن الكريم والإسلام بشكل عام لا يعتني بالعلوم، بل بالعكس هناك مؤشرات أخرى تؤكد اهتمام الإسلام وقادة الإسلام بالعلوم المختلفة التي تساهم في تطور البشرية ورقي المجتمعات. نستطيع أن نشير إلى ذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى ما ورد من التأكيد على عزة المسلم وضرورة عزة المسلمين. عندنا مجموعة من الروايات تؤكد أن المسلم لابد أن يكون عزيزا، والمجتمع الإسلامي لابد أو يفترض أن يضرب مثلا رائعا للبشرية. من الواضح أنه من دون العلوم المختلفة التي تساهم في رقي البشرية لا يمكن للمسلم ولا للمجتمع الإسلامي أن يضرب ذلك المثل الإيجابي والرائع. الجانب الآخر، بعض الآيات التي دعت إلى إحياء الأرض وتتبع مكامن الخيرات في هذه الأرض، كما قيل في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فإذا إعمار الأرض، البحث عن مكامن خيرات الأرض، هذا كله يتوقف على تطور العلوم الطبيعية، فهذا مما يهتم به الإسلام. الجانب الثالث ما ورد من دعوة القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بحفظ كيانهم والدفاع عنه في مواجهة الأخطار والأعداء وخصوم المسلمين الذين يرومون القضاء على الإسلام والمسلمين. فما لم يتمكن ما لم تتطور العلوم المختلفة من العلوم العسكرية، وكذلك تطور الوضع الاقتصادي والعلوم الطبيعية الأخرى، لا يتمكن المسلمون أن يقفوا على أرجلهم ويعتمدوا على أنفسهم في الدفاع عن مجتمعاتهم وعن كيانهم. ولذلك نحن نلاحظ في هذه العصور الأزمات التي تمر بها المجتمعات الإسلامية بسبب التخلف الذي ضرب هذه المجتمعات مع كل أسف. إذن لا شك أن الإسلام والقرآن الكريم يدعو المسلمين إلى التزود بالعلوم وإلى تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم. هذا ما يرتبط بموقف الإسلام من العلم. الأمر الثاني، العلوم التي كان القرآن عاملا في نشوئها وفي ظهورها. هذه العلوم على صنفين. الصنف الأول بعض العلوم التي تضمنها القرآن الكريم نفسه، مثل علم الفقه، مثل علم العقائد، مثل بعض جوانب علم الأخلاق والتربية، فهذه تضمنها القرآن الكريم، ومن خلال ذلك أضافت السنة أيضا مفردات أخرى وتطورت هذه العلوم فيما بعد. الصنف الثاني، العلوم التي ساهم القرآن في تطورها، مثل علوم اللغة، الفصاحة والبلاغة وعلم النحو وغير ذلك. فلولا القرآن الكريم لما تطورت علوم اللغة العربية هذا التطور الرائع الذي نلمسه اليوم. بل كثير من الباحثين أكد أنه لولا القرآن الكريم لما أمكن المحافظة على سلامة اللغة العربية ونقاوتها، خصوصا بعد عصور التخلف التي ضربت المجتمعات العربية. الأمر الثالث الذي نشير إليه هي العلوم الضرورية لفهم وتفسير القرآن الكريم. أشرنا سابقا إلى أنه هناك مراتب لفهم آيات الكتاب العزيز. هناك مرتبة تسنح لكل الناس، مرتبة بسيطة من الفهم، كل إنسان عالم باللغة العربية يمكنه أن يفهم ذلك الفهم البسيط للآيات القرآنية. ولكن الفهم العميق للآيات يحتاج إلى مجموعة من العلوم تؤهل الشخص لهذا المستوى العميق من الفهم القرآني. من جملة هذه العلوم علوم العربية المختلفة. فالشخص الذي لا يعرف فنون اللغة العربية وقواعدها وآدابها وقواعد البلاغة والفصاحة وغير ذلك، من الطبيعي أنه لا يستوعب الآيات القرآنية والنكات البلاغية التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. من جملة هذه العلوم بعض العلوم العقلية، مثل المنطق وبعض العلوم الفلسفية وغير ذلك. منها مجموعة علوم القرآن مثل المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. فالمفسر الذي لا يحيط بهذه الأمور لا يمكنه أن يفسر القرآن، فربما يستنتج قاعدة معينة أو مفهوما معينا من آية منسوخة، فيكون كل بحثه هباء منثورا ولا قيمة له. من جملة هذه العلوم التي لا بد منها علم الدراية وعلم الرجال، لأنه هناك كثير من الآيات التفسيرية المعتبرة، فيفترض أن يحيط بها المفسر والباحث ليستعين بها في تفسير القرآن الكريم، فيحتاج إلى مقدرة لتمييز الرجال المعتمدين الرواة المعتمدين عن الرواة غير المعتمدين. إذن هذه مجموعة من العلوم التي يحتاجها المفسر لكي يكون مؤهلا لتفسير الكتاب العزيز وفهمه. بالإضافة إلى كل ذلك هناك نقطتان هامتان لابد أن تتوفر في المفسر. النقطة الأولى أن يعيش المفسر جو الثقافة الإسلامية. أما الشخص الذي يحاول أن يفسر القرآن من بعيد حتى لو تزود بتلك العلوم فسوف يكون تفسيره شططا وبعيدا عن الحقيقة والواقع، لأن القرآن نزل لهداية أمة ورسم صورة ومنهجا لهذا الإصلاح. فمن الطبيعي أن الشخص البعيد أن الغريب عن هذه الثقافة التي تكملها السنة الصحيحة من الطبيعي أنه لا يمكنه أن يصل إلى التفسير الدقيق للآيات القرآنية. ولذلك نجد أن كثيرا من المستشرقين مع أن لا نتهم بعضهم في نواياهم إلا أنه أخفق في فهم الآيات الكريمة وتفسيرها، فالتبست عليه الأمور لأنه بعيد عن جو الثقافة الإسلامية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ينبغي أو يلزم على المفسر والباحث في القرآن الكريم أن لا يفرض رؤاه المسبقة على الآيات القرآنية، لا يوظف الآية القرآنية لما يعتقده أو لدعم ما يعتقده من أفكار وما يحمله من تصورات، بل بالعكس يتبع القرآن الكريم، يصحح معتقده ومتبنياته ونظرياته وفق ما يقوله القرآن الكريم مدعوما بالسنة المعتبرة. إذن هذه النقاط وهذه الأمور تساهم في نجاح المفسر ودقته وعمقه عندما يريد أن يفسر القرآن الكريم، وإلا فمن دون ذلك سوف نجد الخطأ والفاحش الذي يقع فيه المفسر. ولذلك نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يفارق أمته أكد على هذه النقطة من خلال حديث الثقلين المعروف، إني مخلف فيكم الثقلين، على اختلاف النصوص في والمفردات في بيان حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن هناك تلازم، هناك ارتباط بين القرآن الكريم وبين العترة. فما لم يكن الإنسان، ما لم يتثقف الإنسان بثقافة العترة المطهرة لا يمكنه أن يقتصر على فهم القرآن الكريم ويعيش الأجواء الحقيقية للمضمون القرآني. ومن هنا نحن نؤكد على أهمية الموازنة في الاهتمام بالقرآن الكريم وبالعترة وآثار العترة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالتسامح في جانب دون آخر يوقع الإنسان في متاهات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يرتبط بالقرآن والعلم والعلوم التي يحتاجها المفسر لفهم القرآن الكريم وتفسيره. نشير بعد ذلك إلى نزول القرآن الكريم. لا شك أن القرآن الكريم نزل متدرجا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال 20 أو 23 سنة على اختلاف بين الباحثين. ولكن هنا يطرح سؤال، عندما نرجع إلى بعض الآيات القرآنية نجدها توحي بأن القرآن نزل دفعة واحدة وفي وقت واحد، مثل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا يطرح السؤال: كيف نستطيع أن نجمع بين ما نعرفه من التاريخ النبوي بأن القرآن نزل متدرجا، هذه الآية كانت تنزل في معركة، ذيك الآية تنزل في سفر، هذه السورة تنزل في مناسبة معينة، ولذلك القرآن فيه المكي وفيه المدني وفيه ما نزل بين مكة والمدينة، وفي نفس الوقت نجد أن هذه الآيات تقول بأن القرآن نزل في ليلة معينة مثل وهي ليلة القدر. هنا اختلف الباحثون في كيفية الجمع بين هذين الأمرين. هناك عدة أقوال. القول الأول أنه القرآن الكريم كان ينزل على النبي في ليلة القدر من كل عام بقدر ما ينزل في تلك السنة. مثلا نفترض في السنة الأولى أنزل عشر القرآن، ففي ليلة القدر من السنة الأولى أنزل عشر القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلال تلك السنة بدأ أنزل مرة أخرى، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار يطرح ويقرأ الآيات التي أنزلت عليه في تلك ليلة القدر، في السنة الثانية كذلك وهكذا. هذا الرأي نسب لبعض المفسرين، ولكنه من الواضح أنه رأي ساذج ولا تساعد عليه الشواهد، بل حتى الآيات القرآنية نفسها، الآية القرآنية تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما قالت ننزله في ليلة مباركة، مع أن هذه الآية كانت من ضمن الآيات القرآنية وليست آخر الآيات القرآنية. الرأي الثاني ما احتمله سيد قطب، قال إن المقصود من نزول القرآن في ليلة القدر أن معظمه نزل في ليلة القدر، والقليل منه نزل في غير ليلة القدر. طبعا هذا الرأي أيضا ادعاء بلا شاهد، بالعكس عندما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن نزول الآيات القرآنية والسور، ما تتحدث عن نزولها في ليلة القدر، بل عندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموقفه وتعبده في ليلة القدر، ما تقول الروايات بأن النبي كان مشغولا بنزول الوحي، بل تقول هناك عندنا بعض الروايات التي تتحدث عن تعبد النبي في ليلة القدر، تقول بأنه كان مشغولا بالعبادة، صلاة وقيام وغير ذلك. إذن ليس هناك إشارة إلى نزول معظم القرآن في ليلة القدر. إذن هذا الرأي أيضا ليس له أو ليس عليه دليل واضح. الرأي الثالث أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة أو البيت المعمور، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفرقا خلال هذه السنوات الطوال. فإذا كان هناك نزول متدرج، نزول القرآن دفعة واحدة إلى مستوى معين، إلى البيت المعمور أو إلى بيت العزة، على اختلاف بين الروايات في تحديد ذلك، ومن بيت العزة ومن البيت المعمور نزل متدرجا. هذا الرأي ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله، قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور في السماء الرابعة، ثم نزل من البيت المعمور في مدة 20 سنة، وأن الله أعطى نبيه العلم جملة واحدة، ثم قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ونسب إلى غير الشيخ الصدوق، حتى أنه حكي هذا الرأي تقريبا عن ابن عباس، وأن القرآن نزل إلى بيت العزة أولا ثم ثم نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال 20 سنة واختاره السيوطي. وهذا ما هذا القول والإشارة إليه وما يثار حوله سوف نتحدث عنه في حلقة لاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.